حرمة الحرم، فالحرم محترم. الله سبحانه وتعالى إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، فله حقوق وله احترام يجب احترامه. فيقول بسند منطلق قال أخبرنا عمران بن بكر الكلاعي الحمصي من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني أبي أبوه شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة، قال عن الزهري محمد مسلم قال أخبرني سحيم هذا هو سحيم المدني مولى بني زورة مقبول من الثالثة يحتاج إلى متابع. قال أن لو سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش، أي في آخر الزمان هذا البيت يغزو جيش فيخسف بهم بالبيداء، يخسف بهم أي يخسف بذلك الجيش، وهذا هو المبين لحرمة الحرم. ما خسف الله بهؤلاء الطغاة الذين يريدون أن يخربوه إلا لحرمة الحرم، إلا لكون الحرم محترما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا في آخر الزمان. وهذا خلاف ليس الحبشة الذين يهدمون الكعبة، لأن ذاك آخر عندك يا الساعة قرب الساعة بعد رفع القرآن وبعد أن لا وجد من يصلي إلى بيت الله الحرام مسلم كلهم كفرة، في ذلك الوقت هو الذي يتولى فيه أو يغزو جيش حبشي ويهدم الكعبة، هذا غير هذا. وأما هؤلاء لما أرادوا أن يغزوا ويهدموا الكعبة خسب الله بهم وهذا قبل ذلك، وأما ذاك لا يكون إلا بعد رفع القرآن ومحو اسم الإسلام عن الأرض كله. قال وهذا الحديث صحيح، فإن قلت كيف يصح وفيه صحيم وهو مقبول، والمقبول لا بد له متابع وإلا لا يصح، وهو مقبول، قلت صحيم أولا وثقه ابن عمار ثم وذكره ابن شعيب وابن حبان في الثقات، ولم ينفرد به بل تابعه أبو مسلم أغر في الرواية التالية، وأيضا يشهد له حديث عفصة رضي الله عنها الآتي بعد حديث الله أعلم. والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حرمة الحرم حيث يعاقب الله تعالى من أراد بسوء بالخسف، ومن أن فيه علامة من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع في آخر الزمان، ومن وقوع الفتن في آخر الزمان بحيث يؤدي آخره إلى هدم بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرور الكفر، من شرور كفرة اللئام، ويحمي بفضله ورحمته راية الإسلام. الله أعلم. وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن إدريس، هذا هو محمد بن إدريس الحنظلي الإمام المعروف أبو حاتم الراسي، إمام أحد الأئمة الأعلام من الطبقة الحادية عشرة، وهو يروي عنه مصنف مباشرة ولو في هذا الكتاب في أربعة مواضع، والمصنف روى عنه في هذا الكتاب أربعة مواضع برقم كذا وكذا وكذا، وروى عنه أبو داود أيضا، أبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو حاتم هذه كنيته، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث أبو حفص الكوفي في قطر ربما من العاشرة، قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق هذا من الطبقة الثامنة عن مسعر بن كدام أنه قال أخبرنا طلحة بن المصرف الكوفي القارئ الفاضل ثقة من الطبقة الخامسة، قال عن أبي مسلم الأغر، أبو مسلم الأغر المديني نزيل الكوفة ثقة من الثالثة، وهذا أول معهد ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتهي البعوث، أي الجيوش التي تبعث من قبل مختلفة عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم حتى يخسف الله بهم الأرض فيهلكونها هناك. فهذا أيضا هو الحديث الأول صحيح. والثاني متفق على أخبرني محمد بن داود المصيصي. محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصي ثقة فاضل الطبقة الحادية عشرة، وهذا أول معاد ذكر ولو في هذا الكتاب في أربعة مواضع. قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق، قال محمد هذا كفي نزيد بن سيصة لقب عاصى عاصى بن إدريس مقبول من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكر وليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي من الطبقة الثامنة، قال من طبعا كبار الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب النهدي الملائي، هذا من الطبقة من صغار الطبقة الثامنة. قال عن الدالاني، الدالاني اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة، وقال اسم جدي عاصم من الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الكتاب، لا يأتي مرة ثانية. قال عن عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي من الطبقة الخامسة. قال عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الكوفي الغطفاني الأشجعي مولاهم من الطبقة الثالثة، وأبو الجعد اسمه رافع، أبو الجعد اسمه رافع. وهذا وفي التقريب يقول هذا ثقة يرسل كثيرا من الثالثة. عن أخيه، أخوه اسمه سالم بن أبي الجعد، أن أخي التهذيب التهذيب سالم بن أبي الجعد عن أخيه له خمسة إخوة، عبد الله وعبيد وزياد وعمران ومسلم، هذا أحد هؤلاء ظاهر أنه من هو. وفي التقريب عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي مقول من الطبقة الرابعة، وعبيد بن أبي الجعد الغطفان صدوق من الثالثة، وزياد بن أبي الجعد الكوفي مقول من الرابعة، ولم ترجم عمران ومسلما. الحاصل أن أخا سالم هذا مجهول. قال ماذا؟ قال حدثني ابن أبي ربيعة، ابن أبي ربيعة اسمه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المغيرة المخزومي المكي أمير الكوفة المعروف بالقباع صديق الطبقة الثانية، عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم، جند من أجناد العلم يبعثون إلى يعني لتخريب الكعبة، فإذا كان البيداء من الأرض هو بيداء المدينة خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم، أولهم آخرهم وسطهم كلهم عليكم. قلت أرأيت إن كانتهم مؤمنون يا رسول الله كيف يهلكون ملكا واحدا وربما يكون هناك بكرة مؤمن، وكذلك أيضا تجار، وكذلك أيضا عبر سبيل يوجد، فتكون لهم قبورا، أي تلك الأرض تكون لهم قبورا يهلكون ملكا واحدا ويبعثون على نياتهم، كما في الرواية في حديث آخر ويبعثون على نياتهم، بلاء الدنيا يعم الصالح والطالح، لكن في الآخرة يبعثون على قدر نياتهم، فنيته من كانت نيته حسنة يبعث مع المؤمنين، ومن كانت نيته سيئة يبعث مع الفجار والكفرة. هذا يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يهلكون ملكا واحدا. والحديث هذا صحيح، فإن قلت في سندي مجهوله أخو سالم أبي الجعد ويحيى بن محمد الدالاني أيضا متكلم فيه كما تقدم فكيف يصح؟ قلت هو إنما صاحب السند الآتي وقد أخرجه مسلم به بالسند. قال ماذا؟ وبالسند المتزن ماذا؟ وفيه فوائد، منها ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حرمة الحرم، ومنها أن من كسر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معه، الذي يكسر سواد جيش سواد الناس الكفرة الفسقة العصية العصاة الفجرة فساق، إذا كانوا فساق وهو يقول أنا ما أشرب الخمر ولكن أتونس معه يجلس في طاولتهم، هذا مجرم مكسر لجيش هؤلاء، هو يسجل مع الشربة هؤلاء يشربون الخمر، وكنا قال أنا تائب أنا ما أشرب الخمر ولكن أنا أتونس ولا أتحدث معه، هذا من كسر سواد جيش صواد قوم فهو منه، وإن لم يشرب فهو من شربة الخمر يعتبر منه. فما قال الله تعالى واتقوا فينة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ومنها أن الأعمال تعتبر بنية العمل، ومنها تحذير المصابة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة، هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته. وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث، ومنها ما قال مهذب واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب. إمام مالك استنبط من هذا الحديث قال إن من يجالس شربة الخمر وما يشرب ومنعزل عنهم يعاقب معهم، هم يجلدون جلد الخمر وهو يعاقب تعزير لحاله. لماذا؟ لأن تكثيره سواد الجيش الكفرة أو الفسقة يعتبر منهم وإلا بشرة. وتعاقبهم المجد بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية. وأيده آخر الحديث حيث قالوا يبعثون على نياتهم، هذا في الآخرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حتى أخبرنا حسين بن عيسى، حسين بن عيسى القمصي نزل السابور بن عاشر ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيين عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان. هذا أمية هذا مكي مقبول من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف حديثان فقط. قال سمع جده يقول سمع جده جد أمية هذا يقول ماذا قال جده؟ يقول حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنه المؤمنين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن هذا البيت، أي ليقصدن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا بيداء من الأرض فصف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فيخسفوا، فينادي أولهم وآخرهم فيخسفوا به الجميع، ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنه، واحد الذي يخبر عن خبرهم هو الذي ينجو. فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك، وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلكم نصدقكم بذلك. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا ما يقتل في الحرم من الدواب، أي هذا حديث باب يذكر فيه ما يقتل من الدواب في الحرم، يعني هناك من حرمة الحرم تحريم صيده ولا ينفر، ما هو قتل فقط ولا ينفر صيده، ومن تنفير الصيد أن تجد صيدا تحت شجرة نائم فتجلس جنبه وتزعجه حتى يشرد، فهذا محرم، هذا لا تنفره وتجلس بذلك تلك الشجرة. وقال الفقهاء لو نفر صيدا بهذه الشاكلة وشرد وفي فزعته مات، مثل ان ضربه شجر ضربه كذا مات، يضمن يقولون وما قتله لكن تسبب في إثارته، فقالوا الضمان على الذي أثاره من تلك الشجرة، هذا حرمة الحرم هكذا. فقال ماذا؟ الدواب. لكن هناك استثنى الشارع بعض الدواب الشريرة، لأن هناك من الحيوانات ما يكون أذى للناس لا خير فيه، فإذا الخمس الفواسق هذه تقتل في الحل والحرم، لأنها يعني أغلب ما جبلت عليه الشر، ولذلك يعرف شرها بالقتل من الدواب. أحاديث الأبواب سبقت في أبواب ما يقتل محرمين الدواب، أوردها مصنف هناك استدلالا على أن هذه الحيوانات يجوز قتلها للمحرم سواء كانت في الحل أو في الحرم، وأوردها هنا استدلالا على جواز قتلها في الحرم سواء كان قاتله حلالا أم محرما، فالأول أعم من حيث المحل وأخص من حيث القاتل، والثاني أعم من حيث القاتل وأخص من حيث المحل، الله تعالى أعلم الصواب. وبالثاني منطلق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن رمح الحنظلي المعروف من راهويه، قال أنبأنا وكيع بن جراح، قال حدثنا هشام بن عروة أبو المنذر من الطبقة الخامسة عن أبيه أبو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة، قال عن عائشة رضي الله عنها هذه خالته، في رواية الراوي عن أبيه عن خالته، من اللطائف. وفي أيضا روايته تابعي عن تابعي، لأن هشام تابعي من الطبقة الخامسة وعروة أبوه من الثالثة. وفي أيضا أحد فقهاء السبعة وهو عروة بن الزبير. وفي عائشة أحد من المكثرين السبعة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق، جمع فاسقة، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فواسق سماهن فواسق لماذا؟ لخروجها عن طبيعة غيرها من الحيوانات، طبيعة غيرها حيوانات تشرد من بني آدم ولا تؤذي، أما هذه تؤذي مهيئات الإذاء. والغراب وهي، والهداءات، والكلب العقور الذي يجرح الناس، والعقرب والفأرة، هذه هي فواسق تقتل في الحل والحرم، لا جناح على من قتلها سواء كان محرما أو لا. والعريض صحيح، وقد تقدم شرحه وتخريجه في رقم الباب الثالث والثمانين، حديث 2829. قال رحمه الله قتل الحية في الحرم أي جواز قتلها. والسالم متفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال عدنا النضر بن سمين إمام أهل العربية والحديث قال أنبأنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن جعامة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية هذا مع الشيخ، والكلب العقور، والغراب، الأبقع الذي عنده بقعة في جبهته لأنه هو الذي يؤذي بأكل يعني أزودة الناس زادهم، والهداءة والفأرة هذه كلها من المؤذيات جاز قتلها. والحديث صحيح. وبسهل منطقة على أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي أبو الحسين الرهاوي ثقة الحافظ الحديث عشرة قال عددنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي ثقة فاضل من كبار التاسعة قال عن عاصم غياث تقدم قريبا عن عمشي سليمان المهران عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود، هذا خاله الأسود بن يزيد، هذا خاله إبراهيم، عن عبد الله وابن مسعود، لأننا قلنا إذا أطلق عبد الله في الصحابة ينظر إلى السند، فإن كان السند كفيا مثل هذا فهو عبد الله بن مسعود، وإن كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإن كان مكيا فهو عبد الله بن زهير، وهكذا سبق لنا قريبا أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف في مسجد الخيف يعني يمنى من منى حين نزلت المرسلات عرفا نزلت جديد هذه السورة فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها لأنها مؤذية فابتدرناها أي سابقنا لنقتلها فدخلت في جحرها فسبقتنا فنجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوكيتم شرها كما أوكيت شركم ما أذيتما ولا ما أذيتما. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان جواز قتل الحية في الحرم ومنها جواز قتل المحرم الحية في حال إحرامه. قال في الفتح قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المحرم قتل الحية وتعقب ما تقدم الحكم وحماد بما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من أذى لكن النص عام. ومن بيان وقت ومكان نزول سورة المرسلات وعام حجة الوداع في منى الله أعلم. السالم الذي قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جده وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد من الطبقة السادسة حقي ثقة لكنه جد سورس. قال عن قال أخبرني أبو الزبير محمد المسلم تدرس المكي الطبقة الرابعة مدلس قال عن مجاهد بن جبر عن أبي عبيدة عن أبي أبو عبيدة هو ولد عبد الله بن مسعود اسمه كنيته لاسم له غيرها على الصحيح عن أبي عبد الله بن مسعود وهذا سند منقطع أبو عبيدة لم يروي عن أبيه لأنه سئل هل تذكر عن عبد الله شيئا قال لا ما يذكر عنه ولكن يقول سفيان يعقوب بن سفيان إنما أدخل أصحابنا رواية أبي عبيدة عن أبيه في المسندات لأنه إنما يأخذها من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود إنما يأخذها من الثقات من علقمة ومن الأسود ومن السلماني عبيدة السلماني وما إلى ذلك. فلذلك وكذلك أيضا فتشوها فوجدوها كلها مسندة، فلذلك يقولون وإن كان منقطعا ذلك كثيرا ما يصحح الترمذي حديث بهذا السند بهذا المعنى. عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة، بهذه الرواية تبين لنا أن الرواية السابقة قالت في ميناء مسجد الخيف، ما عرفنا متى، هذه الرواية بينت أنه كان في عام يعني حجة الوداع، في نفس حجة الوداع. قال وعرفنا أن سورة المرسلات إنما نزلت في ذلك المكان وفي ذلك الوقت التي قبل يوم عرفة، فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الحجر فأخذنا سعفة فأضربنا فيها نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاكم الله وقاكم وقاها الله شركم ووقاكم شرها. على كل حال هي لتخرج، ما هو لإحراقها، إحراق للنفس بالنار ممنوع، ورد عن القتل بالنار عن التأذيب بالنار، وإنما هذا لتخرج، تخرج لأنها إذا أذى الحر تخرج ويقتلونها، هذا مراد وليس يحرقونها. قال رحمه الله تعالى والعريف ينقطع لأن الأصحاب أبا عبيدة لم يسمع من أبي لكنه صحيح بما قبله، وكذلك أيضا بنفسه صحاه في الترمذي. قال رحمه الله قتل الوزغ أيضا مما ينبغي أن يقتل، وزغ وزغ هذا ما أكثره هو وينبغي قتله. والسهري متفق على أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا سفيان عيين قال حدثني عبد الحميد بن جعفر بن جبير بن شيبة. هذا العبدري الجمحي المكي في قتله الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف هذا الكتاب، وله عند المصنف ماذا حديث عني رقم كذا وكذا. عن أم شريك، عن سيد المسيب، عن أم شريك، أم شريك العامرية وقال الأنصارية وقال الدوسية، اسمها غزية وقال غزيلة بنت دودان، هذه صحابية رضي الله عنها. قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، أمرني بقتل الأوزاغ جزاءني جزاء وفاقة، لأن كل الحيوانات لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار مغلولة يداه لعنقه مقيدا مكبلا بالحديد، قالت حزنت وبكت الحيوانات كلها، وكل حيوانات تأتي بفيها من البحر بماء وترشه حتى ينطفئ ذلك النار، لكن ما ينطفئ، لكنهم بذلوا جهدهم بهذا، إلا هذا الخبيث هذا شيطان هذا، فكان ينفخ يدور كما ترون يدور هكذا ينفخ من هنا ومن هنا حتى يتكل على إبراهيم عليه السلام، فجوزي بأن جعل الله لمن قتله 100 حسنة بضربة واحدة 100 حسنة، لماذا؟ جزاء على إجرامه. الله أكبر، شر هذا شر، الله المستعان، جبل على الشر وطبع على الشر، فجازه الله تعالى بإيش؟ بقتله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المرأة كان عندي عصا دائما، فإذا سألوها ماذا تعملين أنت امرأة العصا هذا، تقول لا هذا أعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخذ الوزغ، فإذا وجدت الوزغ بين العصا ما في لازم أخذه ليل نهار حتى أضرب به الوزغ، كانت تفعل هكذا. والحديث هذا تقدم متفق عليه. بسهل متفق على أخبرنا وهب بن بيان، وهب بن بيان الواسطي ينزل مصر من 10 من أفراد المصنف أبي داود. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مالك ما مدار هجرة ويونس بن يزيد الأيل كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسيط، هذا سماه تعريف الجزئين أو تعريف المسند ومسند إليه يفيد الحصر، وكأنه هو وإلا في بواسق 5 بواسق، لكنه لما استطار شره وصار شره أشد قال هو الفويسي، هو الفويسي. قال ماذا مسند والفويسي تصير فاسق وتصير تحقير، يقتضي المبالغة في الذم. وزاد في رواية البخاري ولم أسمعه أمر بقتله، لكن في رواية أخرى ثبت في عديد آخر، عديد متفق عليه. وفي السهل المتفق قال باب قتل عقرب، كذلك يظن المؤذيات التي أمر بقتلها في الحرم على عقرب. وفي السهل المتفق قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد بن الربيع القطان، هذا وفي صدوق. قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد العوار السيسي قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني أبان صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولانا في كتبنا الخامسة، وهذا أول محل ذكره. قال أخبرني عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحج والحج: الكلب العقور والغراب والحداءة والعقرب، هذا معرض الشعر، والفأرة، هؤلاء كلهم يقتلون في الحل والحرم، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: قتل الفأرة في الحرم جائز. والسالم متفق على أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي على مصر قال أنبأنا بن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والكلب العقور والفأرة والعقرب كلها فاسق. والحديث متفق عليه. فتقدم ومسالم متفق قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم ابن مخرود أبي موسى الغافكي مصري، هذا ثقة. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم، أي لا إثم ولا مطالبة على من قتلهم: العقرب والغراب والهداءة والفأرة، هذا محل الشاهد، والكلب العقور. والحديث متفق عليه. وقد تقدم قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قتل الحداءة في الحرم، أي مشروعية قتل الحداءة في الحرم لأنها تأكل أزواج الناس. وسيري منطلق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من راوية قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر بن راشد أبو عروة الزهري اليماني عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. الحداءة هو محل الشاهد. قال عبد الرزاق سند السادس: وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة في الطريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا، والحاصل أن حديث الزهري محفوظ من كلتا الطريقين، طريق سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله تعالى عنهما، وطريق عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولذا أخرجه الشيخان من كلتا الطريقين. فتبص. قال رحمه الله تعالى: قتل الغراب في الحرم. وسالم متفق على أخبرنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة هذا هو الضبي، قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلنا في الحل في الحرم: العقرب والفأرة والغراب، هذا معلوم الشعر، والكلب العقور والحداءة. والحديث صحيح، وبهذا الإسناد من أفراد المصنف رحمه الله خرجه هنا. والثاني متفق قال رحمه الله: النهي أن ينفر صيد الحرم، ومن حرمة الحرم احترام صيده. ما هو من بني آدم البشر تحترم أخاك مسلم، هذا في كل مكان استوي، لكن في الحرم أشد، أي حيوان كان في الحرم له حرمة، لذلك صيد تنفير الصيد كان محرم. نفر الصيد والمصدر معول من أن، والفعل مجرور بحرف جر محذوف كياس، وتقدر النهي عن تنفير صيد الحرم أي تشريده من موضعه الذي أقام فيه، لا تضايقه في محل. والسالم متفق على أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن هذا المخزومي المكي قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم يحرم أحد من خلقه، إنما هو حرمها يوم خلق الله السماوات والأرض، حرم هذا الحرم وعظم حرمته وبين الناس. وأما الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، هذا أيضا في الصحيحين لا ينافي هذا. لماذا؟ لأن المعنى أول من حرمه وبين للناس حرمته الله سبحانه وتعالى، ثم تناساه الناس، كثر الفساد وكثر الشرك في مكة، فجاء إبراهيم عليه السلام أزال تلك الخرافات وأزال تلك الفسوق والمعاصي، وآنن للناس وبين للناس حرمة الحرم وقال إنها إن هذا حرم حرمه الله تعالى وبين للناس، هذا بيان بيان إن إبراهيم حرم مكة معناه بين للناس تحريم الله إياه يوم خلق السماوات والأرض. قال يوم خلق السماوات لم تحل لأحد قبل، الأنبياء كلهم كانوا كافين أيديهم عن التعرض لها لأن الله حرم عليه، ولا لأحد بعد بعدي أنا ما تعرف، وإنما أحل في ساعات من النهار، وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته واحترامه وعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى، أباح له يوما واحدا أن يبيح مكة، يبيح من فيها من الرجال والنساء، ويقتل من يشاء ويترك من يشاء يوما واحدا، وذلك من الصباح إلى ما بعد العصر، فما بعد العصر عادت حرمتها في اليوم الثاني كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض. قال إنما أعلت ليه؟ وإنما أعلت ساعات من النهار، المراد بها يوم كامل ساعات من النهار، وهي ساعة هذه حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة، لذلك مات لا يختلى خلاها، ومن جملة التحريم ألا يختلى حشيشها ولا يعبد شجرها، لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، هذا محل الشاهد، لا ينفر صيدها ولا تحد لقطتها، اللقطة في الحرم يعني إلا لمنشد، الشرط إنشاء، إذا كنت واثقا بنفسك أنك ستنشد خذ لقطة الحرم، وإلا حرام عليك حرام لا تورد نصر. فقام العباس، عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذلك الوقت، وكان رجلا مجربا للأمور، يعني يعرف مداخل الفساد أو مداخل الضرر، وكان يعرف ذلك، فقال إلا للخير لأننا بحاجة إليه، إلا للخير فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا للخير، أي بوحي جاءه في نفس الوقت، الوحي ما بين لحظة ولحظة، والناس لا يسمعون ولا يرون جبريل ولا كذا، ويأتي الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بذلك. وبعض أهل العلم يرى بالاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس اجتهادا مطلقا، إنما هو خيره الله سبحانه وتعالى، رأى بعض استثناءات يستثن بهذا المعنى واجتهد أن هذا يفيد أو وحي، نقول وما ينطق عن الهوى، على كل حال هو له اجتهاد. الراجع من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له اجتهادات، لكن الفرق بينه وبين أمته المجتهدين أن المجتهدين يخطئون ويقرون على خطئهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ فالوحي يأتي يقومه ويقول له لا تفعل هذا، عيد هذا، زد هذا، انقص هذا، يأتيها قدر أنا لا يقر على ذلك، وإلا في الصحيح نعم. وأما بعض أهل العلم يرى أنه لا اجتهاد له، لأن الوحي قائم عنده، والله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى كله وحي، لكن هذا معناه نقول وحي مباشر ووحي غير مباشر. وحي غير مباشر ماذا؟ يعمل باجتهاد ويسكت الوحي، إذن هذا نفس الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يقر على باطل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فاحتجوا بسكوت القرآن عن جواز العزل عن المرأة، فقال وهذا اتجاه طيب، فالقرآن ما يسكت على المنكرات، خاصة إذا كان شفاشيا بين الناس ينزل القرآن بالنهي عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للخير، هذه ما معنى قول عباس لبيوتنا، البيوت لأن بيوت أهل هذا البلد كل بلد مختلف، فأهل مكة أو أهل الصحراوية كلها ماذا يعيشون ببيوت مبنية بالحجارة والطين، ثم تسقف بالأخشاب، بجذوع النخل تسقف بالأخشاب، ما في حديدة ولا سمنت ولا كذا، ثم أخشاب وأخشاب بين الأخشاب فيه فتحات، فهذه الفتحات لو صبوا عليها التراب لدخل في البيت، إذن ماذا يفعلون؟ يأتون بالإذخير ويصدون تلك الخرق، هكذا. وكذلك في القبر إنهم كانوا يدفنون الموتى ويجعلون على لحده لبنات، واللبينة لبينات اثنين ثلاثة وما بين لبينة ولبينة لكن في فتحة. فإذا صب على التراب ينزل على الميت وهذا إهانة له. فماذا يعملون؟ يأتون بالإذخير ويصدون تلك الشقب ثم يصبون عليه هذا. ولذلك قال عباس رضي الله عنه نستفيد. وفي حديث آخر قال وقيننا ولقيننا قين الحداد. ومعنى ذلك إن الحداد يوقد النار على الحديد بواسطة الإذخير لأنه حشيش. إذا أوقد النار يتكل بسرعة والأخشاب وما إلى ذلك. وكذلك الأشياء التي يعني يوقدونها هنالك لا تتكل بسرعة إلا بواسطة هذا الإذخير. فلذلك استثناه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا البحث عن الاستثناء التلقيني والعطف التلقيني في غير هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى بسند متصل ومحل الشاهد ماذا هو؟ قال ولا ينفر الصيد. هذا هو ايه؟ لا ينفر الصيد. تنفر الصيد حرام، تنفر الصيد حرام. وكذلك ايضا اللقطة ينبغي التنبه لها لان بعض الناس يتساهل فلا تلتكت الا ما لا قيمة له. يعني معناه صاحبه راح ونسيه، فاذا قدرت انه سيعود للبحث عنه هذا هو اللقطة ما يجوز. واذا قدرت انه لا يلتفت اليه ونشتري مثلا ابو خمسة ابو ثلاثة ريال الاحذية مثلا مثل هذه الاشياء يمكن ان تستفيد منها بدل من ان تضيعها اذا احتيت اليها. لماذا؟ لان هذا ليس لقطة، لان من فقده لا يلتفت ولا يهتم به. وبيح على ناس حديث جابر يعني ان الصوت ونحوه ان نستفيد منه، او كما قال رضي الله تعالى عنه أباح لنا نبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من هذه الأشياء الخفيفة التي لا تضر مسواك مثل دعية. فهذه أشياء يعني لو استفاد منها الإنسان يعني لا يضره. أما مع ذلك لا تتعرض، لأن حرمة الحرم ينبغي الإنسان قبل كل شيء. هذه المقاصد هي التي تفاوت بها الناس المقاصد. نحن مثلا يعني الله سبحانه وتعالى أولم يمكن لهم حرما آمنا يجعل لكم ما تقول بشيء. هذا ليس لأبي جهل وفلان فقط، نحن داخل مكننا الله سبحانه وتعالى بأن نعيش في الحرم فنقدر أثره. أين نحن؟ لسنا هناك ولو لسنا هناك بمكة أحب بلاد إلى الله وأحب بلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب بلاد إلى المؤمنين الذي في قلبه إيمان، أحب بلاد إليه من بلده ومن غيرها كلها مكة. فنقدر قدره. فإذا خطأ وقعت منا أخطاء نبادر بالتوبة السريعة يعني أشد من البليه. فإذا كان الإنسان في ضميره في صميمة قلبه في قرارة نفسه حرمة الحرم يهون عليه كل شيء. وإذا ما فيه نزع من قلبه حرمة الحرم ولا يبالي بل يراه حجارة وجبال ويش وما فيها ماء وما فيها كذا يقدر يعني يستخف به. هذا محروم دائما لأنه لا يصدر منه إلا الشر. فينبغي للمؤمن المسلم أن يقدر قدر هذا الحرم. لما فتح الله عليه أن يسكن فيه ولو يوما واحدا ينبغي أن يعرف قدره. ولذلك الوافدون للحج والعمرة أشد احتراما منا لهذا الحرم. السبب في ذلك هو أنهم بعشق وشوق يأتون، وأما نحن تعودنا عليه فهان علينا الأمر. فينبغي لنا أن نوطن في قرارة نفوسنا ما أين نحن وأي بلد الذي نحن فيه حتى نعلم قدره ونقدر قدره. وإذا حصلت منها فوات أن نسارع بالتوبة إلى الله وإزالة المنكرات ورد المظالم ولا نظلم أحدا. إذا كانت الحيوانات تحترم وكذلك لا تنفر فكيف بأخيك المسلم أن تسمعه كلاما غليظا يعني سبا لعنا الى اخر الآن يعني اشد من غيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قال اهل العلم السلف ومن يريده بالحاد بالظلم نذيقه من عذاب الأليم. قالوا مؤاخذة في الحرم بقصد يعني لا يؤاخذ في الحرم. لو الانسان في اليمن اراد ان يقتل شخصا او يظلم شخصا في الحرم يؤاخذه الله تعالى عقوبة على ذلك بخلاف البلدان الأخرى يعني في نفسها. أما هذا حرمة أشد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أن هذا الحرم يوم خلق الله ماذا قال للناس حين هذه خطبته الطويلة، أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، التشديد هذا تشديد لأنهم يعرفون حرمة اليوم حرمة كذا فكذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لأن العرب النفوس والأموال والأعراض عندهم هينة لا يبالون بها، فجاء الشرع فشدد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرم هذا أشد حرمة، يعني المؤمن هذا أشد حرمة من الحرم، فينبغي أن تحترمه ولا تؤذه ولا تعنيه تقابله بوجه يعني غير يعني بوجه عبوس ونحو ذلك، فليكون بالصفاء والهناء والوفاء. قال رحمه الله استقبال الحج، استقبال الحج معناه الكلام على حذف مضاف، استقبال للحج استقبال، وفي نسخة استقبال الحاج اسم فاعل، وهذا لا يحتاج إلى تقدير. استقبال الحاج يعني من الآداب إذا جاء الحاج تستقبله، هذه من السنة، يعني إذا رجعت إلى بلدك بعد الحج والعمرة يستقبلك إيش أهلك والحارة كلها تجتمع لديك وتقابلك من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم استقبله يعني هؤلاء ما سيأتينا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا محمد بن عبد الملك من زنجويه، محمد بن عبد الملك بن زنجوي هذا البغدادي هذا من رجال الأربعة وهو ثقة. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبائي البصري عن ثابت عن أنس، ثابت بن أسلم البناي عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، عمرة القضاء هي بعد الحديبية السنة التي تليها سميت عمرة القضاء، اختلف الناس بذلك، والصحيح أنها سميت عمرة القضاء للقضاء بمعنى الصلح، العمرة التي وقع الصلح عليها هذا هو الصحيح. وبعضهم قال عمرة القضاء عمرة القضاء قضاء لأنهم كانوا محرمين في العام العام الحديبية وتحللوا بنحر الهدي لأن المشركين منعوا من ذلك وتقاضوا على أن يدخلوا في العام القابل يعني بدلا من هذا فسمي قضاء. والصحيح أنها ليست قضاء، لماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للقضاء ما رجع كل الذين كانوا معه في العام الماضي، بل الذي تيسره جاء معه في عمرة القضاء وقضوا، وكذلك من ليس معهم جاء. فلو كان قضاء لألزم الناس كلهم بالرجوع في العام السائر. ولذلك نقول الصحيح أن عمرة القضاء وتسمى أيضا عمرة القضية أي الصلح التي وقع الصلح عليها، فهذه في ذلك السنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العام الماضي كانوا منعوه من الدخول. قال وابن رواحة بين يديه يقول، وابن رواحة عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مكيله ويذهل الخليل عن خليله. الله أكبر، يقول هذا الشعر، هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. العلماء العروض والقافية يقولون الرجز ما هو شعر، وهؤلاء أهل بهتان. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأشعار الأبيات إليه مع الرجز، ولذلك أنا أكثر ما أتكلم فيه في الرجز. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لأنه يستنشدها كثيرا، هو أيضا استنشد الطويل والتسجيد البصير الآخر، لكن هو نفسه يتمثل بها يا عبد الله من رواحة بأبياته التي هي في الرجز. فلذلك نقول بعضهم أخرجها والخليل جزاه الله جعلها البحر السابعة للعروف، وهذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد عبد الله من رواحة بذلك، فهذا هو الكون دليل على أنها من الشعر العربي. قال عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر، أنكر عليه. وهذا في دليل أن هذا مما لا يليق إلا للحاجة، يعني معناه بمنصب الرسالة وبمنصب كبار القوم ما ينبغي يعني الشعر وما إلى الشعر إلى آخره، وإنما هذا للحاجة. فأنكر عمر ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ليس هذا محل إنكاره، وقت إنكاره ليس الآن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ردا على عمر؟ فقال قال في عالم الله خل عنه. فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه اتركه، هو الذي نفسي بيديه لكلامه أشد عليهم من وقع النبل، أي من الضرب بالرمي إليهم بالنبل السهام، يعني معناه الكلام أشد. إن الكلام إيش قال 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 ما جرح السنان له التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني السهام هذه أهون، وأما اللسان هذا صعب عليه، لذلك كانوا يخافون ذلك، يخافون شدة يعني الكلام بهذا. وكان عندهم شعراء ولكن خشية من حسان ونحوه عبد الله بن رواحة كانوا يسكتون ويكفون ألسنتهم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسبه لحسان رضي الله عنه المسجد النبوي منبرا ويناجل عن الله وعن القرآن وعن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن المسلمين، كان ينادل عنه فيقول لهم هذا أشد من الحرابة بالنبال، أشد هذا الكلام. يسمعهم عبد الله بن رواحة هذا الكلام أحسن من رميهم، لأنهم كانوا فصاله على ذلك. فهذا الكلام هذا الحديث قال أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو استحباب استقبال الحاج عند قدوم الحج أو من الحج، والظاهر أن المصنف قاس الحج على ما وقع في الفتح، لأن قصة استقبال المذكورة في قال مستنيه هو الذي قال بسند متصل على أخبرنا هذا الحديث. والحديث وقد تقدم قبل 11 بابا برقم كذا، وقد استوفيت شرحه وبيان مسائل هناك فراجعت السبيل. واستدل بمصنف هنا على استحباب استقبال الحج عند قدومه، ومحل الاستدلال به كون عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك منه، فدل على ان استقبال الحج عند قدومه بإظهار الفرح والسرور والكلام المناسب للحال مستحب، إذ لا فرق بين أن يكون المستقبل من نفس الحجاج أو من أهل البلد، إذ المقصود تعظيم الحاج وإظهار الفرح والاستبشار به. هذا هو وجه الاستدلال. والشاهد المنطقة على أخبرنا قتيبة ومنصير قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع أبو معاوية العيش عن خالد بن حذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيلمة بني هاشم، لما قدم مكة النبي صلى الله عليه وسلم استقبله يعني عام الفتح استقبله أغيلمة تصغير غلام، أغيلمة بني هاشم هذا تصغير غلمة أغيلمة شاب هذا، قال فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. هذا معنى الشاهد إن الصغار فرحم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة استقبلوه، فدل على أن الحج والعمو اعتبر إذا دخل إلى بلده يستقبل، وهذا أيضا من جملة الأدلة. قد جاء تفسيرهما فيما أخرجه البخاري في كتاب اللباس من طريق أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثامة بين يديه والفضل خلفه، أو قثامة خلفه والفضل بين يديه، كلاهما أولاد العباس رضي الله تعالى عنه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو استحباب استقبال الحج عند قدوم الحج أو من الحج، والظاهر أن المصنف قاس الحج على ما وقع في الفتح، لأن قصة الاستقبال المذكور في الحديث وقع في عام الفتح كما سبق بيانه الله أعلم. ومنها جواز الارتداء على الدابة وإن كانوا ثلاثة، وأما ما ورد من النهي عن ذلك فلا يصح، وعلى تدبير صحتك واحمله على ما إذا لم تتك الدابة ذلك. قال رحمه الله تعالى ترك رفع اليدين عند رؤية البيت، ترك رفع اليدين عند رؤية البيت هذه مسألة خلافية وسأتي عليها، وهو أنه لا يشرع أن يرفع إذا رأى البيت، كان يستقبل الناس بهذا يرفعون أيديهم، وبعضهم يستحب ذلك فلا يرى المصنف ذلك. رسالة منتظر قال أخبرنا محمد بن بشار بندق قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزاعة الباهلية، أبو قزاعة اسمه سويد بن حجير البصري ثقة من الرابعة، هذا أمر أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث عنه فقط، قال يحدث عن المهاجر المكي، عن المهاجر المكي مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي المكي مقبول من الرابعة، قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الرجل يرى البيت أيرفع يديه كما يفعل الناس، قال ما كنت أظن أحد يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله، هكذا قال جابر رضي الله تعالى عنه ما فعلنا هذا. والحديث يدل على عدم شرعية رفع اليدين في الدعاء عند رؤية البيت، وقد ورد ما يدل على استباب ذلك. إذن ماذا؟ الحديث ضعيف، هذا ضعيف لجهالة المهاجر المكي كما تقدم، بل ورد ما يدل على الاستحباب. قال فروى الشافعي المسند عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزيد من شرفه وكرمه من حج وأتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وهذا مرسل وأضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناد سعيد بن سالم القداح، وفي مقال ضعيف. وروى البيهقي عن مكحول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره. وهذا أيضا مرسل. وروى البيهقي أيضا من طريق الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال حدثت عن مقسم منقطع مولى عبد الله بن الحارث عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت على الصفا والمروة. الحديث قال البيهقي هو منقطع لم يسمعه ابن جريج عن مقسم، ورواه محمد بن عبد الرحمن إلى آخره. قلت فظهر بهذا أن الأحاديث في رفع اليدين عند رؤية البيت لا تصح إثباتا ولا نفيا، فالأولى عدم الرفع كما سيأتي قريبا. والحديث الذي ذكرناه ضعيف. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام. ذهب أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد إلى عدم الرفع، وذهب الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق إلى أنه يرفع يديه. قال ابن منذر وبه أقول يرفع. قال النووي وهو مذهبنا. وقال الشافعي بعد أن أورد حديث ابن جريج ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه، هذا يعني جائز. قال بهبي وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه إلى آخره. والحاصل والحاصل أن رفع اليدين عند رؤية البيت مما ليس له دليل يصح ولا ينبغي فعلوه، والله تعالى أعلم، يعني ما ثبت له دليل صحيح فلذلك لا يشرع. قال الدعاء عند رؤية البيت. الظاهر أنه أراد إثبات الدعاء عند رؤية البيت لحديث الباب، لكن حديث ضعيف على ما سيأتي قريبا فلا يصل الاستدلال به فتنبه. والحاصل أن الدعاء عند رؤية البيت ليس له دليل صحيح. وبسهل منطلق قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله ابن أبي يزيد هذا عبيد بن عبد الرحمن ابن أبي يزيد هذا ثقة من الطبقة الرابعة. قال أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة وهذا مقبول، وهذا هو الذي ضعيف الحديث. أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه وقيل عن أبيه وقيل عن عمه، الحديث مضطرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا في داري على استقبل القبلة ودعا. وهذا حديث ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن طارق، وأخرجه مصنفنا إلى آخره. لكن نحن نقول كما ثبت في موضع آخر مما يدل على استحباب الدعاء مستقبل القبلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن كان يستقبل القبلة عند الدعاء حينما يدعو، أما عند رؤية البيت بخصوصه ما سبب. لكن في قصة إبراهيم عليه السلام في صحيح البخاري هناك لما ابتعد عن أهله عن هاجر وولده وغاب عنهم، يعني استقبل البيت ورفع يديه ودعا الله تعالى قال ربي إني وضعت يعني من ذريتي عند بيتك المحرم، فهذا في هذا الدعاء كان رافع يديه وفي صحيح البخاري، فيدل على أن الدعاء مستقبل القبلة سنة. ولكن عند مجرد رؤية رفع اليدين فهذا ما ثبت له دليل صحيح. فضل الصلاة في المسجد الحرام، هذا هو الفضل، هذا من كان في مكة هذا هو الفضل، ينبغي أن يغتبط الإنسان دائما هذا الفضل. هذا الفضل أن الله سبحانه وتعالى ضاعف صلاة مكة، حتى إن بعض أهل العلم يقول كل الحسنات تضاعف، لكن الدليل الذي صح لدينا هو في الصلاة، وقاسه بعض أهل العلم بغيره أيضا الأذكار والتلاوات والصوم وما إلى ذلك، فقالوا كلها تضاعف مئاتي على سنة، ولكن هذا الصحيح الذي صح هو الصلاة. وهو غنيمة في اليوم الواحد 5 مرات أقل الصلاة لمسلم خمس مرات صل بيت الله الحرام وفي غيرها المساجد. والحرم في هذا الفضل مستوي، كل ما كان داخل حدود الحرم له هذا الفضل، ولا يختص ذلك بالمطاف فقط، خلاف ما قاله بعض العلماء وقد رده ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك النووي ردوا هذا ردا يعني بليغا وقالوا هذا ما يدل. وحجتهم حديث مسلم قال إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، فهذا قالوا يدل على أن المسجد المعتبر هو عند الكعبة فقط، وهذا خاطئ، فهم خاطئ. مسجد إلا المسجد الحرام، إلا مسجد الكعبة معنى هو واحد. لماذا؟ لأن الكعبة تطلق على الحرم كله، بدليل قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وأجمع المفسرون على أن المراد بالغ الحرم، فإذا دخل الحرم ونحر هناك سقط الهدي. وما أحد قال من أهل العلم لا فقهاء ولا غيره ولا الذين يقولون هذا الكلام أن هدي وتهدى وتساق حتى يدخل الكعبة داخله، ما في أحد قال هذا. إذا معناه إلا مسجد الكعبة هو إلا مسجد الحرام، ومسجد الحرام كله هو الحرم. ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في عام في سند حسن عند الإمام أحمد في عام حديبية، هو نزل خارج الحرم وكان يدخل للصلاة لا داخل الحرم، فهذا في دليل على أن داخل الحرم وخارج الحرم بينهما فرق، فالفضل هنا وليس هناك، كان خيم خارج الحرم وكان يدخل داخل الحرم، هذا دليل إيش؟ على أن الحرم هو، فكل من كان داخل الحرم فهو في الحرم وينال هذا الفضل. ولكن ما يختلف أحد أن الصلاة في المطاف أفضل من غيره بكثير، أولا مشاهدة الكعبة، ثانيا كثرة الجماعة، ثالثا اليقين في مشاهدة الكعبة، لأن من كان خارج في العزيزية وكذا هذا يعني اجتهاد. ولذلك لما جاء المكشفة كثير من المواضع قالوا إنها انحرفت قبلتها بسبب أنها كانت، لكن صحيح في الشريعة، لأننا يعني إذا غبنا عن الكعبة نجتهد ونصلي سواء وافق أم لا، لكن في الحقيقة إذا كان داخل الكعبة أو داخل الحرم يعني ينال هذا الفضل، وهو مشاهدة الكعبة والتيقن من كونه. ومن الغريب أن هناك بعض الناس ينحرف عن القبلة ويصلي غير القبلة وهو أمام الكعبة، وهذا جهل عظيم، ويشاهد الكعبة ينحرف. لماذا؟ لأنه ما يعني ما ألقى في قلبه أو في باله أن انحرافنا يضر، بل قال العلماء الانحراف في مكة خارج مكة ما يضر ما دام في الاجتهاد، خارج مكة خارج مكة داخل المكة هذا، والانحراف داخل الكعبة أو داخل المطاف هذا يضر، ما تصير صلاة نهائية، فينبغي التنبه لمثل هذا. قال فضل الصلاة في المسجد الحرام، والسائل متفق على أخبرنا عمرو بن عايف الناصر ومحمد بن مثنى أبو موسى العنس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن عبد الله الجهاني، موسى بن عبد الله الجهاني هذا ثقة عابد من الطبقة السادسة، قال سمعت نافع مولى بن عمر يقول حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد هذا في مسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث، أبو عبد الرحمن نسائي، عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهاني، وخالفه ابن جريج وغيره وسيد ذلك. وهنا وأما قول المصنف رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا في نظر فقد تابعه أجوب إن النافع فقد أخرجه مسلم الصحيح عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون حديث مرويا بالطريقين، فلذا أخرجه مسلم الصحيح من كلا الطريقين، والحاصل أن الحديث الصحيح عن ابن عمر وعن ميمونة رضي الله تعالى عنهم هكذا. والسهل المتفق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع محمد بن رافع أبو عبد الله القشيري قال حدثنا إسحاق هو هذا ابن راهوية قال أنبأنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال سمعت نافع هو مولى ابن عمر قال ماذا؟ نافعا يقول حدثنا إبراهيم وعبد الله بن معبد بن عباس أن حدثه أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة إلا مسجد الكعبة معناه إلا فإنه بمئة ألف صلاة كما سيأتينا بيان. فيقول هذا صلاة في مسجد هذا كما قلنا كما بينا أن المسجد الحرام يعم الحرم كله فالفضل مضاعفة مئة ألف صلاة يعم الحرم كله فإنه ومن الغريب من غريب ما استدل به علي بعضهم يقول المسجد هذا فإذن إلا المسجد الحرام فقلنا المسجد الحرام عبارة عن الحرم فاستدل علي بعضهم وقال إذن الحرم ما تدخل في الحائض لأن المسجد محرم على الحائض فقلت له ما رأيك في حديثي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أين تكون المرأة في السماء ولا فسكت وش هو الدليل يقول مما يبطل دليلك هذا أن الحائض تدخل الحرم فلو كان مسجد الحرام يطلق على الحرم لحرم عليها الدخول فقلت له مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ثبت أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذن المرأة ما تدخل الأرض تموت فهذا على كل حال هذا الذي يحاول بهذا غريب يعني أدلة كلها تافهة ما تعتبر مسجد الكعبة ومسجد الحرام قال تحرم يحرم على الحيض ومسألة الثانية مسجدي هذا هذه أيضا مهمة وهو أن النووي رحمه الله تعالى ينكر أن يكون المسجد الملحق أو التوسيعة داخل في الفضل يقول مسجدي هذا إشارة إلى المسجد النبوي الذي كان الآن جعلوا له نهاية المسجد النبوي موجود في داخل المسجد قال هذا هو الذي له فضل ومع ذلك له هذا النووي مصر على هذا فرد عليه ابن تيمية وقال له لا هذا غلط ليس لأنه استدل بقوله مسجدي هذا فقول هذا إشارة إلى المسجد النبوي في عهده فتوسيعة عثمان وتوسيعة عمر وتوسيعة عمر بن عبد العزيز والتوسيعة السعودية كلها ما تدخل فهذا رد ابن تيمية ردا جميلا وقال له مسجدي هذا إشارة إلى مساجد المدينة لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 9 مساجد كلهم يصلون بأذان الإقامة فقول مسجدي هذا احتراز عن تلك المساجد ليس للتوسيعة وأما التوسيعة كما نقل عن عمر لو مدني لو وسعنا الحرم الحرم المدني ووصلنا إلى صنعاء اليمن كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التوسيعة مهما وسعت هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والفضل حاصل لكل من دخل المسجد وصلى في المسجد الملحق وغير الملحق كله سواء وهذا رد جميل وقد أفاد ابن تيمية بهذا وطول النفس في هذا وأما النووي فقال مسجدي هذا بالإشارة والإضافة يدل على أنه التوسعة والزيادة لا تدخل في الفضل لا نحن نقول تدخل في الفضل إنما المراد هناك مساجد قباء والقدس هذه لا تدخل في هذا الفضل هذا هو المقصود وليس المراد التوسعة ما تدخل قال رحمه الله تعالى السند متصل أخبرنا عمرو وعلي الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت الأغر هذا كوفي ثقه الأغر أبو عبد الله الأغر سلمان الأغر اسمه سلمان الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة وفي رواية قال إن ورد عود المسلم لا مسجد الكعبة وقلنا إيش الحرم المكي والحديث متفق عليه ها انتهى الوقت طيب هذا إذا نتفهم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وشارنا وقوتنا وحيثنا وجاء الوارث من أجاء وثائبا فلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية عبادتنا ولا صدق أنا من لا خوف لا هم رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.